بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
اللهم صل وسلم عليه.
قال الإمام البخاري غفر الله له وللشافعي والسامعين،
آمين.
كتاب الفتن، باب ما جاء في قول الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من الفتن. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا نافع حدثنا نافع بن عمر عن ابن ابي مليكه قال قالت اسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انا على حوضي انتظر من يرد علي، فيؤخذ بناس من دوني فاقول امتي، فيقول: لا تدري، مشوا على القهقرى. قال ابن ابي مليكه: اللهم انا نعوذ بك ان نرجع على اعقابنا او نفتن. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانه عن مغيره عن ابي وائل قال قال عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا فرطكم على الحوض، فلا يرفعن الي رجال منكم حتى اذا اهويت لاناورهم اختلجوا جيودوني فاقول: اي رب اصحابي، فيقول: لا تدري ما أحدث بعدك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهل بن سعد يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، فمن ورده شرب منه، ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. ليردن علي أقوام أعرفهم
ليردن كيف عندنا؟
لا يريدن علي أقواما
أو لا يريدن، طيب ما في بأس، تفضل.
لا يريدن علي أقواما أعرفهم ويعرفونني، ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه قال: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول: سحقا سحقا لمن بدل بعدي.
جزاك الله خير، الله يفتح عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، كنا قد بدأنا بالأمس معكم في كتاب الفتن، وتحدثنا عن الباب وما جاء فيه من تفصيل، وبدأنا في الحديث الأول وهو حديث ابن أبي مليكة قال: قالت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا على حوضي. حوضي أي على الحوض، وهو حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وجمع الحوض حياض وأحواض، والحوض مجمع الماء، والحوض مجمع الماء. وفي حديث آخر جاء يصف لنا هذا الحوض، وهو أيضا عند البخاري لكن أخرجه في موضع آخر، يصف الحوض من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حوضي مسيرة شهر، حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء، من شرب منه فلا يظمأ أبدا. في هذه الرواية لم يبين وصف الحوض، وفي الرواية الأخرى التي ذكرتها لكم وصفت لنا الحوض كيف أنه كبير وعظيم، ووصفه الجميل أشد بياضا من اللبن، صاف كاللبن نقي، ليس فيه غبرة ولا هو معكر، صافي نقي كاللبن في بياضه وصفائه، وكيزانه كنجوم السماء. والكيزان يعني الأباريق أو الأواني التي يشرب فيها الناس، التي يشرب الناس بها، وكنجوم السماء، وفي بعض الروايات أكثر من نجوم السماء حتى تكفي الناس لأنهم كثير وكثير جدا، وليس المكان للتزاحم وهذا يأخذ من هذا، لا، مكان راحة ومكان خير. فلذلك من كرم الله وجوده جعل الآنية عليه كنجوم السماء في الكثرة، وهو كبير جدا حتى لا يحصل هناك أي مشقة في الشرب. والكيزان جمع كوز، والجمع كيزان وأكواز. وهذه الروايات أن الآنية أكثر من نجوم السماء أو كعدد نجوم السماء حملها بعض أهل العلم على ظاهرها، قالوا تحمل على الظاهر، كذلك فعلا الآنية التي يشرب منها الناس بعدد نجوم السماء أو أكثر. وقيل المراد ليس العدد، إنما المراد الكثرة، المراد الكثرة، فالعدد للمبالغة أي هي كثيرة جدا، فعبر عنها بنجوم السماء، كما تقول لشخص نصحته 1000 مرة وأنت يمكن نصحته 10 مرات، لكن تقصد هنا إيش؟ المبالغة والكثرة. وهذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي جهم قال: لا يضع العصا عن عاتقه، يعني عبروه إما أن يضرب النساء كثيرا وإما أنه كثير السفر، والأرجح أنه ضراب للنساء. طبعا هل هو 24 ساعة العصا على عاتقه؟ لا، لكن لا يضع العصا عن عاتقه يعني كثير الضرب للنساء. لما جاءت فاطمة تستشيره: إن أبا سفيان وأبا جهم خطباني. وهذا معروف في اللغة يراد به المبالغة، ولكن الصحيح أننا نحمل الرواية على ظاهرها. يقول عليه الصلاة والسلام: أنتظر من يرد علي، أنتظر من يرد علي، أي من يحضر عندي، من يحضر عندي أو يحضرني ليشرب من الحوض. إذن هو سبق الناس، سبق أمته إلى الحوض. أنتظر من يرد علي، أي من يحضر عندي أو يحضرني ليشرب من الحوض. يقول عليه الصلاة والسلام: فيؤخذ بناس من دوني، فيؤخذ بناس من دوني فأقول أمتي. فيؤخذ بناس من دوني يعني من عندي، يؤخذ بناس من عندي، هو عند الحوض ينتظر أمته، فيأتي أناس ليشربون فيؤخذون، يؤخذون يبعدون يطردون يجذبون، يؤخذون من عنده لا يسمح لهم فيبعدون ويطردون عن الحوض. فيا لها من حسرة وخسارة كبيرة وفضيحة. فإياكم والبدع، هكذا هي البدع تفعل بالإنسان. ويقول عليه الصلاة والسلام يؤخذ بناس، يعني طائفة، بطائفة، وعبر بناس بطائفة، وليس كل من يرد الحوض، فليس كل من يأتي ليشرب يطرد أو يبعد، إنما بناس من دوني في طائفة معينة سنعرف وصفها، هذه ستعرفهم الملائكة، هؤلاء ستعرفهم الملائكة، فلا يخفون على الله مع كثرة العدد. هؤلاء يأتون إلى الحوض يظنون أنهم سيشربون مع الناس، ولكن يكتشفون أنهم لا يسمح لهم بأن يشربوا من الحوض. يقول عليه الصلاة والسلام، فيقول يأتيه الجواب من الله عز وجل أو من الملائكة، فيقول له أو يقال له لا تدري مشوا القهقرة، لا تدري مشوا القهقرة. القهقرة يعني رجعوا إلى الخلف، من مشى القهقرة فهو راجع إلى الخلف، فالقهقرة الرجوع إلى الخلف. فإذا قلنا رجع فلان القهقرة، يعني رجع رجوع الذي يعرف بهذا الاسم أو الوصف. القهقرة عند العرب ضرب ونوع من الرجوع، فهو إذن نوع رجوع مخصوص، نوع رجوع مخصوص، أو رجوع بكيفية معينة، أو رجوع بكيفية معينة. مرة أخرى، القهقرة الرجوع إلى الخلف، والقهقرة إذا قلنا رجع فلان القهقرة، يعني رجع الرجوع الذي يعرف بهذا الاسم. القهقرة عند العرب ضرب من الرجوع، وقيل معناه العدو الشديد، العدو الشديد، الجري الشديد، ولكن المعنى الأول أصح لغة ومعنى في الحديث، هو الأصح، هو الرجوع إلى الخلف، ونوع من الرجوع وضرب من أنواع الرجوع إلى الخلف. فمن رجع القهقرة قيل عنه أنه موصوف بأنه رجع رجوع القهقرة، رجع إلى الخلف، تقهقر ورجع إلى الخلف. طبعا المعنى هنا الرجوع عما كانوا عليه من السنة والدين الصحيح وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الانتكاسة إلى الخلف أو الارتداد عما كانوا عليه. إذن يراد به في الحديث الرجوع عما كانت الأمة عليه من السنة والدين الصحيح، يعني الانتكاسة للخلف أو الارتداد عما كانوا عليه، بمعنى تركوا السنة وتقهقروا إما ببدعة كبرى مخرجة من الملة والعياذ بالله، وإما ببدع ومحدثات لكنها لا تصل إلى الكفر والخروج من الملة. فالنص يشمل الاثنين، يشمل النوع الأول أو الثاني من البدع، خاصة كما سترون بعد قليل يعني الزجر شديد والنص قوي، وارتدادهم هنا كما قلت لكم قد يكون بالردة والعياذ بالله والخروج من الإسلام، وقد يراد به الإحداث الابتداع الذي لا يخرج من الملة. ولذلك الرواية القادمة كما ترون تفسر تقول: لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا ابتدعوا. ورواية الأخرى: ما بدلوا بعدك. فكل هذه الألفاظ تدل على الإحداث في دين الله وترك السنة. فالبدعة أمرها خطير وخطير جدا والعياذ بالله، نسأل الله السلامة منها. يقول: في الحديث في نهايته يقول الإمام البخاري: قال ابن أبي مليكة: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن. ابن أبي مليكة من التابعين الأئمة الحفاظ، واسمه عبد الله، وينسب هنا إلى جده مليكة، أبو مليكة، وأبو مليكة كنية والاسم زهير، زهير. فابن أبي مليكة اسمه عبد الله، هو عبد الله ابن عبيد الله ابن أبي مليكة اللي هو زهير ابن عبد الله. إذن عبد الله ابن عبد الله ابن زهير ابن عبد الله أبو بكر أو أبو محمد القرشي التيمي المكي المؤذن القاضي، تولى القضاء في مكة لابن الزبير، وكان المؤذن، وكان يسأل أسماء، وهو من تلامذة أسماء رضي الله عنها، أسماء بنت أبي بكر، وقد لقيها في بعض الروايات يقول: سألت أسماء أو قالت لي أسماء. وهذا شرط البخاري، البخاري شرط شديد، الراوي لابد يكون التقى بمن روى عنه وثبت اللقاء، ولا يكفي فقط إمكان اللقاء. ولذلك ابن أبي مليكة التقى بأسماء ورأى كثير من الصحابة، حتى في رواية له: لقيت أكثر من 30 من أصحاب رسول الله كلهم يخشى النفاق. هذه الرواية تبين أنه التقى بالكثير من الصحابة. لما يقول البخاري، وهذه فائدة حديثية انتبهوا لها، لما يقول: قال ابن أبي مليكة، طبعا الظاهر أنها رواية معلقة، في البخاري منه ما هو مسنود ومنه ما هو معلق، يسمون المعلقات. لما يقول قال فلان أو عن رسول الله بدون سند، هذا المعلق، كأنه علق الحديث، يعني شل السند فعلقه. شوف يوم متعلق الشيء، فهو كان السند متصلا فحذف السند وعلق الرواية، فهاي المعلقات في الصحيح، وهي التي وصلها الحافظ في كتابه تغليق التعليق. المعلقات على نوعين، منها ما هو بصيغة الجزم فيكون صحيح، قال فلان عن فلان، ذكر فلان، لكن إن رواها بصيغة التمريض فتكون ضعيفة، ليست على شرطه، لكن يذكرها كروية وذكر عن فلان وروي عن فلان وقيل عن فلان، يرويها بصيغة التمريض. قال، يقول قال ابن أبي مليكة، لا يريد هنا التعليق، الرواية مسندة، أي قوله هذا مسند بهذا السند وتابع له، فكأن الراوي عن ابن أبي مليكة نافع بن عمر أو غيره يقول قال ابن أبي مليكة، أي لما حدثهم بالحديث قال لهم هذا القول، قال لهم هذا القول. إذن هذه، إذن موصول الأثر هنا موصول. أنا لماذا أقول لكم هذا؟ لو حد حب يحتج بأثر ابن أبي مليكة هذا فقط كأثر من آثار السلف، ويقول كان ابن مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع إلى أعقابنا، يستطيع يقول أخرج البخاري؟ يستطيع. لماذا؟ لأنه موصول بهذا السند، فيطمئنه يقول أخرج البخاري مع الحديث كذا وهو موصول. والرواية في مسلم تثبت هذا، الإمام مسلم أخرج هذا الحديث أيضا، ومن الطريق نفسها، من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشوي اللفظ يختلف، لفظ مسلم إني على الحوض، يقول عليه الصلاة والسلام إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا رب مني ومن أمتي، فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. أسأل الله السلامة. قال فكان ابن أبي مليكة، فكان، شوف، إذن الفاء هاي تدل على إيش؟ أن الرواية هاي متعلقة بالسند، متعلقة بالسند، لأن هاي الفاء الواصلة، فليس كلامه إذن مقطوعا. فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن، عندكم أو أن نفتن، في مسلم زيادة أو أن نفتن عن ديننا، بيّنت الرواية. طبعا القائل واحد ابن أبي مليكة، الرواة أحيانا يختصون تصرف من الرواة، يروون عن ابن أبي مليكة المتن كامل أو قد يختصرون كلمة، تصرف من الرواة، الراوي قد يروي الحديث أو الأثر أكثر من مرة، فقد يرويه كامل وفي مجلس آخر يروي مع نقص كلمة، فلا يضر، لكن المهم أن الرواية وضحت لنا نقطة مهمة، وهي أنها فيها زيادة أو نفتن عن ديننا. إذن المراد بالفتنة، الفتنة وين؟ في الدين. هاي الفائدة، لم يقصد إذن ابن أبي مليكة فتنة في المال، في الولد، في النفس، أراد الفتنة في الدين والعياذ بالله. كيف الفتنة في الدين والعياذ بالله؟ الإنسان يرتد، ينتكس بعد ما كان ملتزم متدين، يترك طلب العلم بعد ما كان طالب علم، يهجر الصلاة والتدين بعد ما كان يصلي، والأعظم أن يرتد عن الإسلام تمام، هذه أشد، كل هاي فتنة في الدين. فإذا ابن أبو مليكة كان يريد أن نفتن بصيغة البناء للمجهول، الفتنة في الدين. وهذه الرواية وضحتها الرواية التي عند مسلم، والمهم أن أيضا وضحت لنا الرواية أن هذا الأثر عن ابن أبي مليكة مروي بالسند نفسه الذي روي به الحديث، لذلك ما حد يستطيع يقول لك أثبت أن السند صحيح، الرواية كلام ابن أبي مليكة صحيح، تقول له في البخاري وبالسند، يقول لك هذا قال مقطوع، تقول له لا مسند بنفس السند، وتعال روح لي مسلم بيوضح لك أكثر. والرواية هنا واضحة، ما أراد البخاري أن يعلقها، في الغالب إذا يريد يعلق يأتي بالكلام أول السند أو في الباب، قال فلان قال ابن أبي مليكة، ثم يسوق الروايات المسندة، الروايات المسندة. أقول لكم البخاري عبقري، ما كان يتصرف هكذا، كل حديث قبل أن يضعه كان يستخير فيه في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكل باب قبل أن يبوبه ويكتبه ويضيفه في الصحيح يستخير فيه، كان يستخير في كل باب ويستخير في كل حديث، واختار الصحيح من بين 100,000 حديث أو أكثر يحفظها، فاختصر، لذلك هو مختصر، هذا اسمه المختصر الصحيح، لكن معروف بصحيح البخاري، المختصر الصحيح المسند. إذن يقول ابن أبي مليكة الراوي نفتن بالبناء للمجهول، لماذا بناه للمجهول؟ لكي يبين أن الفاعل، طبعا دائما المبني للمجهول الفاعل غير مذكور، ويقال المبني للمجهول، بناه للمجهول لأن الأسباب التي تؤدي للفتنة أكثر من سبب، أكثر من سبب، والفتن اللي تدخل على الإنسان قد تدخل له من أبواب عدة، فقال نفتن، خلى الكلمة مجهولة لأنه والعياذ بالله له أسباب. في الحديث الثاني، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال قال عبد الله، إذا قال المحدثون قال عبد الله فهو ابن مسعود، هذا مصطلح عندهم على طول لا ترتبك، قال عبد الله ابن مسعود. قال عبد الله يعني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، فرطكم بفتح الفاء والراء المهملة وضم الطاء، أي أنا متقدم هناك، أو أتقدمكم على الحوض. الفرط في اللغة من يتقدم الواردين على الماء، هذا معروف في اللغة، والرسول صلى الله عليه وسلم عربي فصيح، فمن يتقدم الواردين على الماء يعرف بالفرط. فلو عندنا بئر، هنا بئر ماء، وانتم جماعة ستذهبون تشربون بعد قليل، فيقول أحدكم أنا فرطكم، أي سأتقدمكم، ولماذا؟ لكي يهيئ المكان، يشوف الحبال والبكرات أو ما الإرشاء اللي يسحب، ويشوف الآنية والمكان نظيف، ويستعد ويجهز المكان. فلما تذهبون لتشربوا يكون المكان مهيئا لكم للشرب، لأن منكم سبقكم وهو فرطكم كان هناك. اللي تبرع هذا وقال أنا فرطكم، ألا يدل على مكارم أخلاقه؟ بلى، يدل على مكارم أخلاقه، ويدل على كرمه وتواضعه وحسن خلقه، هذا معروف عند العرب. طيب، إذن الفرط عند العرب هو من يتقدم إلى مكان سقي الماء، سواء أكان حوضا أم بئرا، لكي يهيئ المكان، إعداد الحبال والحياض والسقاية، فيعد المكان. فهذا الفرط أيضا هو في اللغة مصدر الفرط، والمصدر هنا أتى بمعنى الفاعل، يعني اسم فاعل على وزن فعل، يراد به اسم الفاعل. ففرطكم الفرط اللي هو المصدر، لو قسنا على وزن الفاعل وزناه يكون الفارط، يكون الفارط. ففرط بمعنى الفارط، فعل بمعنى الفاعل، يدل على اسم الفاعل، أي أن هناك فاعلا يقوم بهذا العمل وهو الفرط. في رواية في الصحيح في غير هذا الموضع توضح هذه الرواية أيضا من طريق ابن أبي مليكة عن أسماء، يقول عليه الصلاة والسلام فيها: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم. إذن هو سبق، هو سيسبقنا صلى الله عليه وسلم على الحوض من الفرط. ولذلك من الدعاء للطفل الذي يتوفاه الله: اللهم اجعله فرطا لوالديه، يعني يتقدمهم إلى باب الجنة، يسبقهم. فكأنه الطفل المتوفى يسبق والديه، يهيئ المكان، ينتظرهم ليدخلهما الجنة. فهذا هو الفرط، وهذا معنى الدعاء لما يدعى للطفل الميت: اللهم اجعله فرطا لوالديه أو ذويه. بعد ذلك يقول: فليرفعن إلي رجال منكم، أو ليرفعن، أي ليظهرن الله لي رجال كي أراهم. ولماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأن الحوض كبير، مسيرة شهر، وفي رواية من صنعاء إلى أيلة، صنعاء اليمن ضخم. الآن لما يرد عليه الألوف وهناك من سيبعد، كيف سيراهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا هو الإشكال الذي قد يرد في الذهن. ألوف، مئات يريدون ليشربوا، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف، وهناك أناس سيبعدون، كيف سيراهم؟ سيعرفهم، سيرفعون أو يظهرون له، يظهرهم الله له فيراهم. إذن هذا معنى ليرفعن أو ليرفعن، أي ليظهرن الله لي رجال أو رجالا كي أراهم. إذن سيراهم النبي صلى الله عليه وسلم. فحوض كبير وآنيته كنجوم السماء، لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه المئات أو الألوف، فلا بد أن يراهم فيرفعون، يظهرون له، الله عز وجل يكشفهم ويظهرهم له عندما يبعدون. فلا حول ولا قوة إلا بالله، يا لها من حسرة وفضيحة على الحوض وندامة. لذلك يظن أهل البدع أنهم لن يكشفوا، لا ستكشف، والفاصل الحوض وهو الميزان. ولذلك بقدر ما يستطيع الإنسان أن يصحح عقيدته وأن يعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة فيتبعه. يقول: حتى إذا أهويت لأناولهم، أهويت يعني أومأت أو ملت، أومأت أو ملت أو امتددت نفس المعنى. حتى إذا أهويت يعني أومأت من الإيماء كما أريد أن أناولكم، فأنا أومأ أميل أو أمد نفسي، هذا الهوي، وليس معناه السقوط، أهويت يعني سقط، لا، إنما هو بمعنى أومأت أو امتدت أو ملت لأناولهم، أي يناول من يرد من أمته. ما أعظم هذا النبي، شوفوا التواضع، يمد يده ويومئ ويمتد ليسقي أمته. طوبى لكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويا أهل السنة خاصة، لأن أتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين سيشربون من يده من هذا الحوض، أما الذين بدلوا وأحدثوا وهجروا السنة لا، ليس هم. فهذا دائما تذكر هذا الحديث حتى تثبت على السنة، إياك أن تخسر هذا الشرف، يمد يديه رسول الله صلى الله عليه وسلم لك وتأخذ من يده لتشرب، شيء عظيم، نعمة أمة محمد، نعمة نبي ينتظركم، وحوض أحلى من العسل طعمه، وطينها المسك، وأبيض من اللبن، وآنيتك نجوم السماء، واقف عنده أعظم إنسان، سيد الأنبياء والمرسلين، ويشربك ويطعمك بيده، ماذا تريدون أحسن من هذا؟ تفضيل، تكريم، تشريف، يتشرف الإنسان أنه مسلم، أنه من أهل السنة، أنه على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تحرمنا أن نراه وأن نشرب من يده صلى الله عليه وسلم. لكن مع الأسف ليس الكل سيشرب. كيف يقول هو يومئ ويمد يده ليعطيهم، لكن في ناس اختلجوا دوني، اختلجوا دوني بالبناء للمجهول. إذن يقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني. اختلجوا في اللغة من خلجه واختلجه واختلجته، إذا نزعه وجذبه وانتزعه، شوي اللفظ في شدة. إذن اختلجوا بالبناء للمجهول، يقال في اللغة خلجه واختلج، أي جذبه وانتزعه، واختلجته جذبته وانتزعته، أي جذبوا وانتزعوا واقتطعوا، تعبير فيه قوة، لأن من الذي ينتزع؟ الذي يتشبث. لذلك روح الكافر والعاصي تنتزع من جسده ويتألم، تنتشر في جسده، تتشبث، بخلاف روح المؤمن تبشر بالجنة، ترى الملائكة الطيبة الوجوه تطمئن وتطمئن فتنسل. لذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في روح المؤمن أنها تنتزع، لا، تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء، عندك ماء في قطرة كيف تسقط؟ فإذن هؤلاء ينتزعون ويجتذبون، طبيعي أرض المحشر وتعب وعطش وحصل ماء وطيب وسيحرم منه. تتصورون كيف الموقف؟ تتعذب إنسان تعطشه وتقرب للماء وتبعده عنه، تعذيب. ومش أي ماء، ماء لا يوجد له مثيل. وخاصة بعض الروايات أن هذا الحوض امتداده ومصدره من الكوثر في الجنة، نهر النبي صلى الله عليه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر. في رواية فيها بعد لفظ أقوى: ليرفعن، بنون التوكيد، بعد في البخاري هي بس ليست هنا، في مكان آخر: ليرفعن رجال منكم ثم ليختلجن. هنا لا توجد نون التوكيد، الرواية الثانية فيه نون التوكيد: ليختلجن، دوني توكيد على الجذب والنزع. أصلا اللفظ نفسه فيه شدة، اختلجوا، اللفظ نفسه فيه شدة وانتزاع وجذب، فكيف لما تدخل عليه نون التوكيد؟ فأنت تقول لشخص: لأضربك، تقول لأضربنك، يعني تأكد بتنضرب بنون التوكيد. فالرواية الأخرى فيها توكيد في الجذع والنزع. ومن سيجد ماء أحلى من العسل وأبيض صفاء من اللبن، وواقف عند رسول صلى الله عليه وسلم وهو في أرض المحشر بعد حساب وطول، على قول من يقول أن الحوض بعد الحساب، ثم يصل له ويطرد، طبعا إلا يطرد بالجذب والنزع، فخسارة كبيرة جدا. هؤلاء حرموا. لماذا حرموا؟ فتنوا في دينهم، ابتدعوا، أحدثوا، خرجوا من الإسلام ببدعة كبرى أو أحدثوا ببدعة صغرى، ولم يتمسكوا بالشرع الذي أراده الله. الله أنزل شرعا، هذا الشرع على قلب محمد صلى الله عليه وسلم هو المطلوب. لا تأتي تبتدع، تضيف شيء الله لا يريده، لا يريده منك. لو أراد لا شرع، أنت شرعت، الآن تبقى مع شرعك، مع بدعتك التي أحدثتها. لا تشرب من الحوض. فما وجه إذن هذا الحديث في الباب؟ وجهه أن من فتن في دينه فأحدث هناك طرد. فهذا المناسبة للباب لما نقول كتاب الفتن. الآن لما النبي صلى الله عليه وسلم يرى هذا يشفق على أمته، فينادي: أي رب، أصحابي، في رواية أمتي. فيقال له، فيقول الله له: يعني لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني أحدثوا في الدين، وهو الابتداء في الدين بإحداث أمر ليس منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الرواية الأخرى: ومن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. لم يظمأ، لم يعطش بعطش شديد. وقال العلماء: هاي كناية عن دخول صفة من يدخل الجنة. الجنة إيش؟ ما فيها عطش، معناه اللي شرب أنه من أهل الجنة، خلاص يبشر، وأنه لن يمنع من دخول الجنة. فإنه شرب فلن يظمأ، لأنه سيدخل الجنة، ومن يدخل الجنة لا يظمأ. فهذه إذن صفة لمن يدخل الجنة، فمن شرب لم يظمأ كناية عن أن من يشرب سيدخل الجنة، لأن الذي يشرب لن يظمأ، وأين لا يوجد الظمأ؟ في الجنة، أما النار ففيها ظمأ. طيب، عندكم الحديث الآخر اللي قال فيه أبو حازم: فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا، فقال: هكذا سمعت سهلا، يعني الصحابي سهل بن سعد الساعدي، هكذا سمعت سهلا؟ فقلت: نعم. قال: وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيه، قال: إنهم مني. فقال: إنك لا تدري ما بدلوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. سحقا سحقا، السحيق البعيد، وأسحقه الله أبعده، والنخلة السحيق الطويلة. فيكون معنى سحقا سحقا أي بعدا بعدا، كما قال تعالى: فسحقا لأصحاب السعير، ووصف من يشرك أو تهوي به الريح في مكان سحيق بعيد. إذن سحقا سحقا، بعدا بعدا. ونصب بالنصب لتقدير الفعل والفاعل حذفا، والمعنى: ألزمهم الله سحقا، ألزمهم الله سحقا، يعني ما في مهرب، سحقا سحقا أي بعدا بعدا لهم. والبخاري هنا أتى بنكتة حديثية جميلة، قال: قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا. ماذا يريد؟ يريد هنا أن يؤكد الرواية الأولى بأن الحديث لم ينفرد به سهل بن سعد، بل أيضا رواه أبو سعيد الخدري، فهذا شاهد لتلك الرواية. فإذا كان هناك متابعة في الأصل يقال شاهد، وإن كان ما فوق الأصل، يعني ما دون الأصل الصحابي، يقال متابعة. فهنا هذه متابعة، يرويه النعمان بن بشير عن أبي سعيد الخدري، وكذلك يرويه أبو سهل أبو حازم عن سهل بن سعد، فصارت عندك رواية ومتابعة. إذن هذه الرواية الأخرى ساقها لما فيها من زيادة سحقا سحقا، ولأنها تعضد وتقوي الرواية الأولى، وهو أخرج الحديث في مكان آخر في كتاب الرقاق أيضا عن أبي حازم، ولكن ليس من طريق يعقوب بن عبد الرحمن. من يروي عن أبي حازم هنا؟ يعقوب. انظروا في السند من يروي؟ يعقوب بن عبد الرحمن، أخرجه في الرقاق فيما أذكر من طريق محمد بن مطرف عن أبي حازم عن سهل بن سعد، ونفس المتن. لماذا؟ لسببين. البخاري عبقري عبقري، يريد أن يقول لكم هنا فائدتان: فائدة في السند وفائدة في المتن. الفائدة التي في السند: لم ينفرد به يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم، بل له متابعة يرويها آخر عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي الأنصاري، هاي الفائدة الأولى في السند. ووضع نفس الحديث بتلك المتابعة في كتاب آخر ليقول لك أن المتن فيه وجه دلالة أخرى غير الدلالة التي على الفتن، في دلالة أخرى أيضا تدل على الترغيب والترهيب، الترهيب من البدع والمحدثات، والترغيب في اتباع السنة. لذلك أخذ ذلك المتن من تلك الطريق فوضعها في الصحيح، وين؟ في كتاب الرقاق. فضرب عصفورين بحجر. أولا أسندت هذه الرواية بمتابع، وثانيا كشف أن المتن فيه فوائد أخرى غير كتاب الفتن، وهذا صنيع الإمام البخاري رحمه الله، لأنه إمام في السند وإمام في العلل وإمام في الحظر. بحق هو أمير المؤمنين في الحديث، أمير المؤمنين في الحديث. وصل الشيخ؟ طيب إذن نكمل فوائد الأحاديث حتى يأتي يخبرني الفوائد. انتهينا من هذا الباب، نذكر بعض الفوائد. من فوائد هذه الأحاديث أولا الإيمان بالحوض حقيقة يوم القيامة، وهو معتقد أهل السنة والجماعة، لا يؤولونه بل يثبتونه، وسنشرب ويشربون منه بإذن الله، اللهم آمين. الفائدة الثانية، ثانيا البعد عن المعاصي وانتشارها وكثرتها، فبسببها إذا عمت تعم الفتنة وهو العذاب والابتلاء. الفائدة الثانية البعد عن المعاصي وانتشارها وكثرتها، فبسببها إذا عمت تعم الفتنة والعذاب. أخذنا من الآية في الباب تذكرون. طيب الفائدة الثالثة البعد عن البدع والإحداث في الدين، البعد عن البدع والإحداث في الدين، خاصة ما يتعلق والعياذ بالله بالردة والكفر والشرك، وهذا أخذناه من قوله لا تدري ما أحدثوا بعدك، أو رجعوا القهقرة ارتدوا انتكسوا. الرابعة، الفائدة الرابعة من فوائد الحديث أن الظلم أنواع، أن الظلم أنواع، منه الشرك وهو الأعظم والأشد، ومنه الظلم بارتكاب البدع والمحدثات، ومنه الظلم بظلم الناس بعضهم بعضا كأكل الأموال والسرقات. فيظلم الناس بعضهم بعضا فتحل العقوبة لهذا بالله. الفائدة الخامسة من الفوائد الحث على التمسك بالسنة والدين الصحيح، الحث على التمسك بالسنة والدين الصحيح القائم على الكتاب والسنة وفهم السلف. الحث على التمسك بالسنة الكتاب والسنة والدين الصحيح القائم على الكتاب والسنة وفهم السلف. الفائدة السادسة رؤية أهل السنة للنبي صلى الله عليه وسلم على الحوض فيشربون من يده الشريفة وحوض. وين خذناها؟ فأومأت صحيح لأناولهم، فأومأت لأناولهم، أخذنا الفائدة من هنا صح. الفائدة الثامنة أو السابعة، السابعة السابعة طيب السابعة تقدم النبي صلى الله عليه وسلم وسبقه إلى الحوض ليسقيهم. أسرعوا قليلا. دليل على علو مكانته ومنزلته وتواضعه وحبه لأمته وسبقه إلى الخيرات وكرمه وجوده صلى الله عليه وسلم، كرمه وجوده. الفائدة الثامنة عدل رب العالمين وحكمه بالعدل والإحسان، إذ يعامل كل بما عمل، فمن تبع السنة ولم يبدل استحق أن يشرب من الحوض ولا يظلم، ومن غير وبدل استحق أن يحرم، وهذا هو العدل، قمة العدل. ما يكون اللي ابتدع وغير كالذي تمسك بالسنة وعانى وتعب صبر. الفائدة التاسعة، أن الذين سيبعدون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول أمتي، لأن بعض أهل البدع إيش يقول؟ يقول ما لكم حديث حجة في الحديث، إيش دراكم من اللي يبعدون من الأمة؟ نقول فأقول أمتي. الفائدة العاشرة، خسارة أهل البدع يوم القيامة. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.